بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان لماذا يجب على المسلم أن يعتقد عقيدة السلف ويلتزمها ويعرض عما سواها. وقد بينا في الدروس الماضية في 3 دروس سابقة أن عقيدة السلف أو أن السلف الذين هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سار على نهجهم، هؤلاء كلهم قد أثنى الله تبارك وتعالى على منهجهم وطريقتهم وصححها ورضي عن أهلها، فقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا لا شك تزكية لهم وتصحيح لمنهجهم وبيان أن كل ما خالفها فهو باطل. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلا مهتدي إلا من كان على التزم نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا شك أن هذا مع ما فيه من تزكية طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أعظم المؤمنين وأصدق المؤمنين وأبر المؤمنين وأتقى المؤمنين، مع ما فيه من تزكية طريقتهم ومنهجهم فيه أيضا الوعيد الشديد لمن خالف ذلك، وأن الأمر ليس متروك للنظر ولا للرأي ولا للاجتهاد، بل كل ذلك منوط بواجب على كل مسلم، أو ذلك يدل على أن الواجب على كل مسلم أن يلتزم هذا الطريق، وإلا فإن الوعيد يلحقه. مع ما في الطرق الضالة من الشر الذي يعود على الإنسان في دينه ابتداء، وقد يعود عليه أيضا في دنياه. وقلنا إن المنهج السلفي الذي كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم على دعائم مهمة، وأعظم هذه الدعائم تصديق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فليس لهم متبوع سوى كلام الله تبارك وتعالى، سوى كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا متبوعهم، وهذا المنارة التي يهتدون بها ويلتزمون بدلالاتها. وقلنا إن أهل الضلالة الذين خرجوا عن هذه القاعدة أو عن هذا المسار وعن هذا الخط، والذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه افترقت الأمة على افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولا شك أن الواحدة هي هذه التي التزمت بمنهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والتزمت بما دعا الله تبارك وتعالى إليه وما دعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بينا بعد ذلك أن أصحاب الضلالة الذين انحرفوا عن هذا النهج، وهنا الذي الأمر الذي أحببنا بيانه، وهو المقابلة بين منهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نقابل ذلك بالمناهج البدعية التي انحرفت عن منهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أول المناهج، قلنا إن أول منهج انحرف عن الجادة واتخذ طريقا بعيدا، نسأل الله العافية، إلى النار، واتخذ طريقا بعيدا في الغواية، هم الخوارج. والخوارج كما أشرت من قبل أنهم أول الفرق خروجا، فقد خرجوا في زمن كبار الصحابة، يعني في زمن علي رضي الله تعالى عنه، بل إن الخروج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان سابقا إلى ذلك، كان سابقا على ذلك، وهو بذلك الخروج انفتح من الشر أبواب لا يعني يحصي مداها إلا الله تبارك وتعالى ولا يحصي شرها إلا الله عز وجل. فكان قتلة عثمان رضوان الله تعالى عليه بابا من الشر انفتح على المسلمين، وكان باكورة وظاهر يعني خروجهم المعلن هو الخروج في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وبه تأسس معتقد الخوارج وهو تكفير المسلمين، لأن هذا التكفير لم يكن ظهر في زمن عثمان رضوان الله تعالى عليه ولم يظهر في الذين خرجوا عليه، وإنما ظهر بعد ذلك. وهؤلاء الذين قاتلوا علي رضي الله تعالى عنه كفروه وكفروا عثمان قبله وكفروا عائشة وكفروا طلحة والزبير ومعاوية بن أبي العاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، كفروا كل هؤلاء واستقر مذهبهم على ذلك. وقلنا إن الخوارج فئة من المسلمين تغلو في دين الله عز وجل غلوا شديدا، وغلوها كلها كل غلوها في مقابل بقية المسلمين، يعني في الأمور الحكمية والدينية، فهم يكفرون أصحاب الكبائر، ومع تكفيرهم لهم هم في الحقيقة يستبيحون دماءهم. وهذا هو من أكبر إشكالات هؤلاء الخوارج، نسأل الله العافية، أنهم لا يكتفون بالتكفير بل هم يستبيحون دماء المسلمين أو دماء من يكفرونهم، وهؤلاء الذين يكفرونهم هم جميع المسلمين ممن عداهم، ممن عداهم يكفرونه بهذا بهذا المذهب أو هذا المنهج الذي هم عليه، نسأل الله اللطف والمعافاة. وذكرنا أن هذا المنهج قد استمر من ذلك الزمان وإلى أن ظهر في زماننا هذا، إلى أن ظهر في زماننا هذا، وكان أول ظهوره في الحقيقة والذي أسسه في أهل السنة، أسس الخروج على الحكام وأسس التكفير وأسس التحزب الرسمي في أهل السنة، هو حسن البنا، وإن كان لا أعرف عنه إعلان مبدأ التكفير، ولكن الخروج على الحكام والتحزب ضد بقية المسلمين واعتبار أنهم هم الحزب الذي يمثل الإسلام وأن من عداهم لا يمثلون الإسلام وأن كل من خالف منهجهم فهو مخالف للإسلام، هكذا زعم حسن البنا ونظر في ذلك وكتب في ذلك ودعا إلى ذلك فترة حياته، إلى أن قتله تنظيره وقتله ما أسس من المذهب الذي هو في حقيقته مخالف لمنهج أهل السنة. ولكن دائما هذه قاعدة مهمة جدا، دائما البدعة يغلو أهلها، وقل أن تنحسر البدعة وإنما في الحقيقة تتغلب. لهذا ظهرت بعد حسن البنا المنهج التكفيري في الإخوان المسلمين، فظهر صريحا قويا واضحا جدا في سيد قطب وكذلك المودودي الهندي، ثم ظهر ذلك في كلام القرضاوي والظواهري وبن لادن وأبو بكر البغدادي قلنا، وأيضا الجولاني وأبو محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني، كل هؤلاء نسأل الله العافية صاروا يعلنون هذا المنهج الكفري والتكفيري لمن عداهم. وذكرت بعض كلام سيد قطب في هذا، وقلت إن هذا لا شك أنه هو منهج الخوارج الذي نعرفه ولا نخطئه، وأنه حين يقول إن البشرية ارتدت إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله، إن هذا هو المنهج الخارجي الذي ينادي على نفسه بكل أو جميع المنهج الخارجي، لا يختلف عن كلام نافع بن الأزرق ولا قطري بن الفجاءة ولا غيرهم من كبار الخوارج المتقدمين. وهذا المنهج في الحقيقة أنتج لنا وكل الباحثين وكل الدارسين والمتأملين للوضع يعلمون أن داعش والنصرة وبوكو حرام هذه كلها نتائج ونتاج هذه المبادئ التي نادى بها وقعدها ابتداء حسن البنا، ثم من بعده سيد قطب والمندود أو المودودي ومن سار على نهجهم وسلك طريقهم. فهذا كله جميعا نحن جميعا في هذا الزمان نعيش آثاره ونرى واقع هذا الفكر التكفيري الخطير. ونحن في المملكة قد يعني قاسينا من هذا الأمر يعني أمورا وأناسا من أبنائنا انحرفوا إلى هذا الطريق وصار أحدهم يقتل أباه ويقتل أمه ويقتل خاله ويقتل ابن عمه ويقتل على لا شيء بدون أدنى أن يكون هناك مبرر لهذا القتل سوى إعازي هؤلاء المجرمين لهؤلاء السفهاء أن يفعلوا ذلك ويفجرون في المصلين الذين يصلون في المسلمين يصلون في بيت من بيوت الله يفجرون فيهم يتقربون بذلك إلى الله يتقربون إلى الله بذلك بالفتك بالمسلمين وهم في الصلاة. هذا كله في الحقيقة يعني تجاوز لأعظم الحدود الشرعية، فإن أعظم الحدود الشرعية وأعظم الجرائم وأعظم الذنوب هو سفك دم المسلم بغير وجه حق. لهذا يقول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، اسمع أخي، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله اللطف والمعافاة. لا أعرف ذنبا من الذنوب ورد فيه مثل هذا الوعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أين يذهب هؤلاء المجرمون؟ أين يذهب هؤلاء المجرمون من هذا الوعيد الصريح؟ هذا الوعيد الصريح من كلام الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني أنه لا يزال يقع في الذنب ويتوب ويقع في الذنب ويستغفر ويقبل الله منه حتى يقع في الورطة التي لا مخرج منها وهي أن يقع في الدم الحرام، نسأل الله لطف المعافاة. وهؤلاء فوق أنهم يقتلون المسلمين ظلما وعدوانا يقتلون المسلمين ظلما وعدوانا فهم في الحقيقة أيضا يحيلون ذلك إلى الله وإلى دين الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلون ذلك من القربات إلى الله تبارك وتعالى. لا شك أنهم هم الكاذبون وهم الفاجرون في هذا القول، نسأل الله اللطف والمعافاة. ولا شك أنهم نسأل الله العافية من حطب جهنم، وكما ثبت في الحديث أن الخوارج كلاب النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ولم يرد في منهج بدعي منحرف ما ورد من التحديد في الخوارج، فالخوارج هم الفرقة الوحيدة الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم وبين عليه الصلاة والسلام أنهم حطب النار، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا هذا المنهج السلفي يقيك أعظم الانحرافات وأخطرها، يقيك هذا المنهج السلفي يقيك أعظم الانحرافات والوقوع في أعظم الذنوب في الوقت الذي يكون فيه الإنسان مرتاحا ويزعم أنه يتقرب إلى الله عز وجل. ولا شك أنهم في ذلك، نسأل الله العافية، المغرر بهم. لهذا بعض أهل العلم يقول إن قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية أن ذلك هي أن هؤلاء هم وجوه أهل البدعة، نسأل الله العافية، ومنهم الخوارج. في مقابل الذي ذكرت عن منهج الخوارج فيما يتعلق بتكفير المسلمين واستباحة دمائهم والتعصيل والجد والحرص على الخروج على الحكام ونقض البيعة وإبطالها وضرب المسلمين بعضهم ببعض، نسأل الله العافية، مع ذلك يقابل ذلك، يقابل ذلك المنهج السلفي، يقابل ذلك المنهج السلفي، المنهج الذي فيه الرحمة، الذي فيه الإحسان، الذي فيه الانضباط على قواعد الشرع، الذي فيه الحرص على الجماعة والحرص على الإمامة والحرص على مصلحة المسلمين وأمنهم، والحرص على أن يحفظ للمسلمين أو ينحفظ للمسلمين أموالهم ودماءهم وأعراضهم وأمنهم كذلك المجتمعي، كل ذلك إنما حقيقته في المنهج السلفي فقط، دون المناهج الأخرى كلها، دون المناهج الأخرى كلها، إلا منهجا يتفق مع السلف في ذلك، كما لو أمكن الإشارة إلى ذلك الأشاعرة الذين يستقيمون على هذا المنهج في هذا الباب، يعني هم مثل السلف في هذا الباب، فإنهم يرون حرمة الدماء ووجوب أو تحريم الخروج على الأئمة ووجوب الصبر عليهم، لا أعرف أحدا منهم خالف في هذا الأمر. من القواعد المهمة جدا في المنهج السلفي في هذا الباب الذي ظل فيه الخوارج أنهم لا يكفرون من نطق بالشهادتين، فكل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو المسلم الذي له حق الأخوة الإسلامية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها، وفي حديث آخر: حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإذا من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد حقن دمه وماله وعرضه، وصار أخا للمسلمين لا يجوز الاعتداء عليه إلا بوجه شرعي، وليس ذلك اعتداء، إنما من إقامة الحدود أو استخراج الحقوق، وهذا هو المنهج السلفي. فإن أهل السنة لا يكفرون مسلما إلا بالدليل الشرعي، فمن ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه هذا الثبوت إلا بيقين، يعني لا بد أن 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 نفعل استعمال ظاهر المسلم هنا. فمن شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثبت إسلامه، ما لم يأتي بأمر كفري قاطع صريح واضح، ما لم يأتي بأمر كفري قاطع صريح واضح، فإنه إذا أتى بالأمر الكفري القاطع الصريح الواضح فهذا يكفر. ولأهل السنة في هذا ضوابط، ولأهل السنة في هذا ضوابط، حتى لو كان القاطع أو القول الصريح في الكفر فإنهم لا يكفرونه إذا لم تتحقق فيه شروط وتنتفي فيه موانع، يعني فإن عدم إرادة الكفر مانع، فإن التأويل مانع، فإن الإكراه مانع، فإن الخطأ مانع، لأن المراد لأن التكفير إنما يقع إذا كان القول المحرم أو القول الكفري متحقق بشروطه الشرعية، بشروطه الشرعية. فهذه القاعدة الأولى يجب على المسلمين عموما، يجب على عموم المسلمين تفعيلها، يجب على عموم المسلمين تفعيلها، واعتماد حرمة كل مسلم نطق بالشهادتين ألا يكفر إلا بدليل شرعي قاطع صريح واضح، وألا يكفر حتى يضبط هذا الأمر بالضوابط الشرعية السلفية التي قررها أهل العلم في ذلك. ثم بعد نفي التكفير عنه، أو حتى لو لا سمح الله وقع في الكفر، فإنه لا يجوز لأحد أن يقيم عليه الحد، أن يقيم عليه الحد، ولا أن يقتله، ولا أن يمارس هذا الحق معه، لأن هذا حق الولاة، هذا حق الدولة، هي التي تقيم الحدود على الناس وتأخذ الحقوق منهم وتقتص للمظلوم من الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. فإذا فعل المسلم واحدة من هذه فإنه يجوز قتله، ولكن هذا يعود إلى ولي الأمر، لأن هذه من حقوق ولاة الأمر، وإلا انفلت الحبل وضرب الناس بعضهم بعضا، وفتك الناس ببعضهم ولو بالتهمة، ولكن هذا يعود في الحقيقة حتى لو وقع مسلم بالكفر فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه وأخذ الحق منه إلا من قبل الدولة والقاضي الشرعي، ويحكم بقتله بضوابطه الشرعية، لأنه حتى لو كفر الإنسان فإنه يستتاب من الكفر، يستتاب ثلاثا، حتى إذا أبى أن يرجع فتلك الساعة يجوز للحاكم ويحكم عليه الحاكم بالقتل. والأمر الآخر، وهو أمر مهم جدا وميزة من مميزات عقيدة السلف، وهي تحريم الخروج على الحكام ولو جاروا، يعني أنه لا يجوز تكفير المسلم، كما لا يجوز والحاكم المسلم مثله مثل غيره من المسلمين، لا يجوز تكفيره، لا يجوز تكفيره إلا بدليل صريح واضح تقوم به عليه الحجة. والحكام كما لا يخفى منهم الجائر ومنهم العادل، والذي عليه أهل السنة تحريم الخروج عليه وإن كان جائرا، تحريم الخروج عليه وإن كان جائرا، والواجب الصبر عليه وعدم الخروج، بل وتحريم الخروج، لأن الأدلة الشرعية تدل على هذا، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول بايعنا، وهو في صحيح مسلم، يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني أن الكفر البواح الظاهر الذي لا يختلف فيه أحد، فهذا في الحقيقة هو الذي يجيز الخروج، ولكن يشترط أهل العلم القدرة، يشترط أهل العلم القدرة في حالة كفر الحاكم كفرا بواحا، فإن أهل العلم يشترطون أن يكون المسلمين لديهم القدرة على الخروج عليه. ونحن نعلم أن في هذا الزمان وقعت أحداث خطيرة بسبب الخروج، فإذا سمعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانتبهنا لتحذيراته عليه الصلاة والسلام وحققنا منهج السلف، لو فعلنا ذلك لسلمنا، وسلم الناس منا، وسلمت للمسلمين أموالهم وأعراضهم ودماءهم في أماكن كثيرة من بلاد المسلمين. ولكن نسأل الله العافية، بعض المسلمين تجاوز بسبب الأحزاب الخارجية تجاوز الحدود فوقع الشر، مع صراحة الأحاديث، وهي وهذه الأحاديث هي العمدة عند أهل السنة في الموقف من الحاكم إذا جار، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، كما في حديث أبي هريرة أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب لعصبة ويقاتل لعصبة فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهد عهده فليس مني. وأهل المدينة في زمن لما تولى يزيد بن معاوية الحكم أو الخلافة أبوا ذلك، وهذا خطأ كبير منهم، وأعلنوا رفض خلافة يزيد بن معاوية، فجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى أمير من أمراء الحرة، هو عبد الله بن مطيع العدوي، فلما جاء عبد الله بن عمر قال عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وساده. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: إني لم آتك لأجلس، أتيت لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني على ميتة أهل الجاهلية الذين لا يخضعون لطاعة ولا يقرون بولاية. وقد أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الدواء الناجع للموقف من الحاكم: إذا رأيت منه ما تكره، إذا رأيت منه ما تكره. هذا الدين العظيم قد أرشدنا إلى الموقف الصحيح. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. فإذا هذا الأمر وهذه النصوص الصريحة قد تجاوزها الخوارج وقفزوا عليها وتعدوها ووقعوا في أعظم الحرمات، وهي دم المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر قال لأصحابه وقال للمسلمين وقال مبلغا عليه الصلاة والسلام: في أي يوم النحل نحن، وفي أي بلد نحن؟ فقالوا: نحن في البلد الحرام وفي اليوم الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ انظر عليه الصلاة والسلام كيف شفقته ورحمته وحرصه وبيانه عليه الصلاة والسلام، وانظر تجاوز هؤلاء المجرمين من أفراخ الإخوان ونتاج منهج الإخوان من الدواعش والقاعدة وبوكو حرام والنصرة وهذه الشيع الفاسدة التي أهون ما عليها دم المسلم، أهون ما عليها دم المسلم. وصاروا يركبون، نسأل الله العافية، الآن صاروا يركبون، يركبهم كل من أراد أن يجعلهم مطية لمصالحه، لأنهم لا عقول ولا دين ولا رحمة، نسأل الله اللطف والمعافاة، لا عقول ولا دين ولا رحمة. فلذلك يركبهم كل من أراد أن يستخدمهم مطية لأغراضه، كما فعل الروافض في جماعتهم، استعملوهم مطية إلى مقاصدهم، استعملوا جماعتهم مطية إلى مقاصدهم. وقد يكون استعملوا الخوارج أيضا مطية إلى مقاصدهم، لأن الخارجي لا عقل ولا دين ولا رحمة، نسأل الله العافية، ولا حد للحرمات يقف عنده. وإلا نسأل الله اللطف والمعافاة، يأتون إلى المسلمين في مساجدهم فيفجرونها، ويأتون إلى نساء المسلمين فيسبونهن، ويقولون هؤلاء سبايا. نسأل الله اللطف والمعافاة، نسأل الله اللطف والمعافاة. ما أفجر أهل البدع وأشد، يعني ما أشد خطرهم على أهل الحق. ومع ذلك يجب على المسلم أن يلتزم عقيدة السلف ويعلم أنها هي النجاة، يعلم أنها النجاة من هذه الظلمات. لأن من أعظم الظلم وأعظم البغي أن يكون منهجك يدعوك إلى الظلم والطغيان والاعتداء على إخوانك المسلمين. أقول هذا المنهج، منهج السلف الذي هو حرمة الخروج على ولاة الأمور وتحريم دماء المسلمين، والموقف أيضا من الخوارج واعتبارهم منهج ومذهب وفرقة سوء، هذا الذي عليه أهل السنة. يقول الآجري رحمه الله: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، نعم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين. لهذا روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه يقول إنه كان يقول إن الخوارج شر الفرق، لأنهم جاءوا على الآيات التي نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين، فجعلوها ماذا؟ على المسلمين. يعني إذا جاء آية من الوعيد التي يتوعد الله تبارك وتعالى بها الكفار قالوا هذه نطبقها على المسلمين، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذا المنهج ليس في الحقيقة إلا منهج الخوارج الذي هو منهج متعدي لمنهج أهل السنة. ولما كان أهل السنة ملتزمين بالحق قائمين به داعين إليه أدركوا حقيقة المنهج الخارجي وحذروا منه. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد ذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم، قال: ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. وابن عباس رضي الله تعالى عنه كما لا يخفى كان مع علي رضي الله تعالى عنه، وهو من أوائل من ناظروا الخوارج، فإنهم لما خرجوا على علي رضوان الله تعالى عليه وانحازوا إلى النهروان جاءهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وناظرهم فيما ينقمون على علي رضي الله تعالى عنه، ورجع منهم طائفة مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو لما رآهم يعني رأى في وجوههم أثر العبادة وقوة العبادة، ولكن نسأل الله العافية أهل ضلالة. لهذا قال: ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة، نسأل الله اللطف والمعافاة. لأن الأصل هو الاستقامة على الدين المنزل، الاستقامة على الدين المنزل، ثم كل مخالفة لدين الله هي في حقيقتها مؤدية إلى شر، مؤدية إلى شر، كما سيتبين بالنسبة لأهل البدع كله، لأنه يقابل ترك الوقوع في البدعة ترك السنة، ويقابل الوقوع في البدعة الاعتداء على الحدود والحرمات الشرعية. فإذا هذه أمور يجب أن ندركها ونتحققها وأن لا نغتر بذلك. وإن كان أحدهم يبدو متدينا أو ملتزما أو حريصا على السنن أو ما إلى ذلك، هذا كله لا قيمة له إذا كان على مذهب الخوارج. ونقول إن الإخوان المسلمين في هذا الزمان هم صورة من قعدة الخوارج الذين لا يقاتلون، وهم الذين دفعوا بالدواعش وأهل وأصحاب والقاعدة بوكو حرام والنصرة، هم الذين أظهروهم وهم الذين نسأل الله العافية قاموا على قواعد الإخوان. يقول محمد بن حسين الآجري رحمه الله صاحب كتاب الشريعة: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدل كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى أيام يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة، وهذا يزيد كان من أمراء المسلمين من قواد المسلمين وأمرائهم، ولكنه نسأل الله العافية خرج على يزيد بن عبد الملك، فجاء الناس لحسن البصري رحمه الله وقالوا له يعني ما ترى في مسألة يزيد؟ قال: فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. وصدق رحمه الله تعالى. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فإذا هذا هو المنهج السلفي الذي يجب على جميع المسلمين، على جميع المسلمين، وهو منهج رحمة ومنهج جماعة ومنهج حفظ الحقوق وحفظ الحرمات وحفظ الدماء، لأن ذلك هو منهج القرآن، هو منهج السنة، هو منهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس منهجا قائما على الهوى والبدعة. بل يجب على جميع المسلمين أن إذا أرادوا السلامة لأنفسهم في دينهم ودنياهم، السلامة لأنفسهم ودينهم ودنياهم، يجب عليهم أن يستقيموا على منهج السلف ليسلموا من شرور البدع، فإن البدع لها شرور ولها ظلمة ولها، نسأل الله العافية، تفتح بابا من تسلط الشيطان على أهلها، فينقلهم من بدعة إلى بدعة ومن بدعة دون غيرها إلى بدعة أكبر، نسأل الله العافية، وقد يدخلهم في بدعة الكفر أو في بدعة كفرية، نسأل الله العافية. ونحن في هذا الزمان قد رأينا الآثار الخطيرة للخوارج وخروجهم على الحكام، وما وقع في بلدان المسلمين التي، نسأل الله العافية، لا زالت في غب هذه الدعوات الفاسدة وهذه المواقف الفاسدة. فعندنا هذه سوريا لها قرابة 10 سنوات قتل من أهلها ما لا يعلم عدده إلا الله، وهجر أكثر أهلها أهل السنة، واستبيحت دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وهجروا لا يلوون على شيء إلا بسبب ماذا؟ عدم الانضباط على منهج أهل السنة في الصبر على الحكام، لأن الحاكم في الحقيقة لا يعدو أن يكون من البشر، وأمره بيد الله وقلبه بيد الله وهو من الناس، فالناس إذا صبروا لا يلبث أن يزيله الله تبارك وتعالى ويستبدل حال الناس من شر إلى خير، ولكنهم إذا قاموا وتجاوزوا الحدود الشرعية كما يقول الحسن البصري رحمه الله يوكلوا إلى السيف، فما جاءوا بيوم خير قط. والأمثلة في التاريخ كثيرة في الحقيقة، ولكننا نحن اليوم عشنا هذا في السنوات الأخيرة فيما سمي الربيع العربي، وهو في الحقيقة ليس ربيعا، وإنما حقيقته خريف الشر، خريف من الشر، نسأل الله العافية، وشر عظيم أصاب المسلمين بسبب هذه الطغمة الفاسدة في كثير من الأحوال يركب الموجة الإخوان المسلمين ومن كان على شاكلتهم من الدواعش وغيرهم. وانظر المسلمين في ليبيا منذ قاموا على حاكمهم ماذا حل بهم، وانظرهم في اليمن ماذا حل بهم، وانظرهم قبل ذلك في الصومال ماذا حل بهم. ما أمنت كل تلك البلاد، ما أمنت ولا ارتاحت، ولا زالت، نسأل الله العافية، قطعت فيها السبل وانتهكت فيها الأعراض وذهبت فيها الأموال وتسلط عليها أهل الشر. أوليس لنا في ذلك عبرة؟ أوليس لنا في ذلك عظة؟ أوليس ذلك من يحذر من ذلك هم السلف، هم الذين على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أصحابه، الذي يأمر بتحريم، يبين تحريم الخروج ويمنع من ذلك، فتسلط في هذه البلدان، نسأل الله العافية، أهل الشر على الناس، وصار الناس يقتل بعضهم بعضا. وأقرب ما يكون يمكن أن نشبه هذا بحال المسلمين لما قاموا على الحجاج بن يوسف زمن ما يسمى في التاريخ بفتنة الفقهاء، التي حمل كبرها محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث الذي خرج على الحجاج بن يوسف وعلى عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، فخرج معه أناس من المسلمين، خرج معه أناس من أهل العلم، ومنهم الشعبي بسبب ظلم الحجاج واعتدائه وما كان يذكر عنه من الطغيان، ولكنهم، نسأل الله العافية، اندحروا، وصار الأمر يعني عاد عليهم بأعظم الشر، عاد عليهم بأعظم الشر، حتى أن محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث هذا الذي كان يريد الخلافة آخر أمره ذهب إلى رتبي الملك الصين ولجأ إليه، ثم نسأل الله العافية سلمه ملك الصين للحجاج، فقتل نفسه هذا محمد بن عبد الرحمن، ألقى بنفسه من شاهق. المهم في ذلك أن الحجاج بن يوسف استدعى الشعبي رحمه الله، عامر الشعبي وهو من كبار التابعين، استدعاه وكان خرج على الحجاج في ذلك الوقت، ولكنه رجع عن ذلك وأناب وتاب. فدعاه الحجاج بن يوسف فقال له: كيف وجدتنا ووجدت نفسك أيام الفتنة؟ فانظر ماذا قال، وهذا حال المسلمين الذين خرجوا على حكامهم في هذا الزمان. يقول الشعبي رحمه الله: أصلح الله الأمير، اكتحلت والله بعدك السهر، يعني ما عاد يأتيني النوم، واستوعرت الجناب، يعني أن جميع أي جهة أتقلب عليها فهي وعرة، واستحلست الخوف، وفقدت صالح الإخوان. هذا واقع في الحقيقة يعبر عن حال المسلمين الآن الذين خرجوا على حكامهم في بلدانهم، الذين خرجوا على حكامهم في بلدانهم، الذين غرهم الإخوان ومن كان على شاكلتهم، حتى صار حالهم مثل هذا وأزيد، نسأل الله العافية. ويقول أعشى همدان وهو ممن خرج على الحجاج يشكو حاله، يقول: نزوا يشكون البغي من أمرائهم وكانوا هم أبغى البغاة وأعندا، نزوا يشكون البغاء يشتكون البغي من أمرائهم وكانوا هم أبغى البغاة وأعندا، يعني أن هؤلاء الذين خرجوا هم البغاة في الحقيقة، وهم المجرمون، وهم الذين نسأل الله العافية يتحقق من وراء فعلهم أعظم الشر. وإلا لو صبروا فإن فرج الله قريب، وإن الشر الذي يحدثه الحاكم الظالم بفقد هذا الحاكم الظالم يحدث من الشر أعظم بلا بكيفية لا يمكن أن يقارن بالشر الذي كان يفعله فيما لو فقده الناس أو تصارعوا معه، نسأل الله اللطف والمعافاة. أقول إن نجاة المسلمين في دينهم ودنياهم، في سلامة أموالهم وأعراضهم ودمائهم، في سلامة حياتهم وضمان بإذن الله تعالى مستقبلهم، هو في الاستقامة على نهج السلف، لأنه نهج موصول بكتاب الله تبارك وتعالى، الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى رحمة، والذي أنزله هدى، والذي أنزله نور، والذي قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، رفع الله تبارك وتعالى به الحرج عن الأمة، وشرع لهم به كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة، ويريدها الخوارج والإخوان ومن كان على شاكلتهم، نسأل الله العافية، دينا ظالما باغيا ليس له هم إلا الحكم والمال والسيطرة والقفز على الحدود الشرعية لتحقيق المآرب الشخصية والحزبية، نسأل الله اللطف والمعافاة. وقس على الذي قلت هذا كل ما تراه من أصحاب من هؤلاء الأحزاب، فوالله ما يريدون إلا الدنيا، ولا يريدون إلا الحكم، ولا يريدون إلا تحقيق أهوائهم في هذا الأمر، والله ما يريدون الإسلام ولا يريدون الدين، وإنما يتخذون الدين مطية، وإنما يتخذون الدين مطية لمقاصدهم وأهدافهم، يتخذون الدين مطية لمقاصدهم وأهدافهم. وابحث في الأمر وتحقق، ستجد أن الأمر كما قلت لك، لأننا على جادة ولله الحمد بينة واضحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلذلك أقول: إذا أراد المسلمون لأنفسهم تحقيق الحياة الطيبة، فعليهم بالتزام عقيدة السلف التي هي تطبيق شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان لماذا يجب على المسلم أن يعتقد عقيدة السلف ويلتزمها ويعرض عما سواها. وقد بينا في الدروس الماضية في 3 دروس سابقة أن عقيدة السلف أو أن السلف الذين هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سار على نهجهم، هؤلاء كلهم قد أثنى الله تبارك وتعالى على منهجهم وطريقتهم وصححها ورضي عن أهلها، وقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا لا شك تزكية لهم وتصحيح لمنهجهم وبيان أن كل ما خالفها فهو باطل. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلا مهتدي إلا من كان على التزم نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا شك أن هذا مع ما فيه من تزكية طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أعظم المؤمنين وأصدق المؤمنين وأبر المؤمنين وأتقى المؤمنين، مع ما فيه من تزكية طريقتهم ومنهجهم فيه أيضا الوعيد الشديد لمن خالف ذلك، وأن الأمر ليس متروك للنظر ولا للرأي ولا للاجتهاد، بل كل ذلك منوط بواجب على كل مسلم، أو ذلك يدل على أن الواجب على كل مسلم أن يلتزم هذا الطريق، وإلا فإن الوعيد يلحقه. مع ما في الطرق الضالة من الشر الذي يعود على الإنسان في دينه ابتداء، وقد يعود عليه أيضا في دنياه. وقلنا إن المنهج السلفي الذي كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم على دعائم مهمة، وأعظم هذه الدعائم تصديق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فليس لهم متبوع سوى كلام الله تبارك وتعالى، سوى كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا متبوعهم، وهذا المنارة التي يهتدون بها ويلتزمون بدلالاتها. وقلنا إن أهل الضلالة الذين خرجوا عن هذه القاعدة أو عن هذا المسار وعن هذا الخط، والذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه افترقت الأمة على افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولا شك أن الواحدة هي هذه التي التزمت بمنهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والتزمت بما دعا الله تبارك وتعالى إليه وما دعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بينا بعد ذلك أن أصحاب الضلالة الذين انحرفوا عن هذا النهج، وهنا الذي الأمر الذي أحببنا بيانه، وهو المقابلة بين منهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نقابل ذلك بالمناهج البدعية التي انحرفت عن منهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أول المناهج، قلنا إن أول منهج انحرف عن الجادة واتخذ طريقا بعيدا، نسأل الله العافية، إلى النار، واتخذ طريقا بعيدا في الغواية، هم الخوارج. والخوارج كما أشرت من قبل أنهم أول الفرق خروجا، فقد خرجوا في زمن كبار الصحابة، يعني في زمن علي رضي الله تعالى عنه، بل إن الخروج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان سابقا إلى ذلك، كان سابقا على ذلك، وهو بذلك الخروج انفتح من الشر أبواب لا يعني يحصي مداها إلا الله تبارك وتعالى، ولا يحصي شرها إلا الله عز وجل. فكان قتلة عثمان رضوان الله تعالى عليه بابا من الشر انفتح على المسلمين. وكان باكورة وظاهر يعني خروجهم المعلن هو الخروج في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وبه تأسس معتقد الخوارج وهو تكفير المسلمين، لأن هذا التكفير لم يكن ظهر في زمن عثمان رضوان الله تعالى عليه، ولم يظهر في الذين خرجوا عليه، وإنما ظهر بعد ذلك. وهؤلاء الذين قاتلوا علي رضي الله تعالى عنه كفروه، وكفروا عثمان قبله، وكفروا عائشة، وكفروا طلحة والزبير ومعاوية بن أبي العاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، كفروا كل هؤلاء، واستقر مذهبهم على ذلك. وقلنا إن الخوارج فئة من المسلمين تغلو في دين الله عز وجل غلوا شديدا، وغلوها كلها كل غلوها في مقابل بقية المسلمين، يعني في الأمور الحكمية والدينية، فهم يكفرون أصحاب الكبائر، ومع تكفيرهم لهم هم في الحقيقة يستبيحون دماءهم. وهذا هو من أكبر إشكالات هؤلاء الخوارج، نسأل الله العافية، أنهم لا يكتفون بالتكفير، بل هم يستبيحون دماء المسلمين أو دماء من يكفرونهم. وهؤلاء الذين يكفرونهم هم جميع المسلمين ممن عداهم، ممن عداهم يكفرونه بهذا بهذا المذهب أو هذا المنهج الذي هم عليه، نسأل الله اللطف والمعافاة. وذكرنا أن هذا المنهج قد استمر من ذلك الزمان وإلى أن ظهر في زماننا هذا، إلى أن ظهر في زماننا هذا، وكان أول ظهوره في الحقيقة والذي أسسه في أهل السنة، أسس الخروج على الحكام، وأسس التكفير، وأسس التحزب الرسمي في أهل السنة، هو حسن البنا، وإن كان لا أعرف عنه إعلان مبدأ التكفير، ولكن الخروج على الحكام والتحزب ضد بقية المسلمين واعتبار أنهم هم الحزب الذي يمثل الإسلام، وأن من عداهم لا يمثلون الإسلام، وأن كل من خالف منهجهم فهو مخالف للإسلام، هكذا زعم حسن البنا، ونظر في ذلك وكتب في ذلك ودعا إلى ذلك فترة حياته، إلى أن قتله تنظيره وقتله ما أسس من المذهب الذي هو في حقيقته مخالف لمنهج أهل السنة. ولكن دائما هذه قاعدة مهمة جدا، دائما البدعة يغلو أهلها، وقل أن تنحسر البدعة، وإنما في الحقيقة تتغلب. لهذا ظهرت بعد حسن البنا المنهج التكفيري في الإخوان المسلمين، فظهر صريحا قويا واضحا جدا في سيد قطب، وكذلك المودودي الهندي، ثم ظهر ذلك في كلام القرضاوي والظواهري وبن لادن وأبو بكر البغدادي، قلنا وأيضا الجولاني وأبو محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني، كل هؤلاء نسأل الله العافية صاروا يعلنون هذا المنهج الكفري والتكفيري لمن عداهم. وذكرت بعض كلام سيد قطب في هذا، وقلت إن هذا لا شك أنه هو منهج الخوارج الذي نعرفه ولا نخطئه، وأنه حين يقول إن البشرية ارتدت إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذ لا إله إلا الله، إن هذا هو المنهج الخارجي الذي ينادي على نفسه بكل أو جميع المنهج الخارجي، لا يختلف عن كلام نافع بن الأزرق ولا قطري بن الفجاءة ولا غيرهم من كبار الخوارج المتقدمين. وهذا المنهج في الحقيقة أنتج لنا وكل الباحثين وكل الدارسين والمتأملين للوضع يعلمون أن داعش والنصرة وبوكو حرام هذه كلها نتائج ونتاج هذه المبادئ التي نادى بها وقعدها ابتداء حسن البنا، ثم من بعده سيد قطب والمندود أو المودودي ومن سار على نهجهم وسلك طريقهم. فهذا كله جميعا
نحن جميعا في هذا الزمان نعيش آثاره ونرى واقع هذا الفكر التكفيري الخطير. ونحن في المملكة قد يعني قاسينا من هذا الأمر يعني أمورا، وأناسا من أبنائنا انحرفوا إلى هذا الطريق، وصار أحدهم يقتل أباه ويقتل أمه ويقتل خاله ويقتل ابن عمه ويقتل على لا شيء، بدون أدنى أن يكون هناك مبرر لهذا القتل سوى إعاز هؤلاء المجرمين لهؤلاء السفهاء أن يفعلوا ذلك، ويفجرون في المصلين الذين يصلون في المسلمين يصلون في بيت من بيوت الله، يفجرون فيهم، يتقربون بذلك إلى الله، يتقربون إلى الله بذلك بالفتك بالمسلمين وهم في الصلاة. هذا كله في الحقيقة يعني تجاوز لأعظم الحدود الشرعية، فإن أعظم الحدود الشرعية وأعظم الجرائم وأعظم الذنوب هو سفك دم المسلم بغير وجه حق. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، اسمع أخي، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله اللطف والمعافاة. لا أعرف ذنبا من الذنوب ورد فيه مثل هذا الوعيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أين يذهب هؤلاء المجرمون؟ أين يذهب هؤلاء المجرمون من هذا الوعيد الصريح؟ هذا الوعيد الصريح من كلام الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني أنه لا يزال يقع في الذنب ويتوب ويقع في الذنب ويستغفر ويقبل الله منه حتى يقع في الورطة التي لا مخرج منها، وهي أن يقع في الدم الحرام، نسأل الله لطف المعافاة. وهؤلاء فوق أنهم يقتلون المسلمين ظلما وعدوانا، يقتلون المسلمين ظلما وعدوانا، فهم في الحقيقة أيضا يحيلون ذلك إلى الله وإلى دين الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلون ذلك من القربات إلى الله تبارك وتعالى. لا شك أنهم هم الكاذبون وهم الفاجرون في هذا القول، نسأل الله اللطف والمعافاة. ولا شك أنهم، نسأل الله العافية، من حطب جهنم، وكما ثبت في الحديث أن الخوارج كلاب النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ولم يرد في منهج بدعي منحرف ما ورد من التحديد في الخوارج، فالخوارج هم الفرقة الوحيدة الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم وبين عليه الصلاة والسلام أنهم حطب النار، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا هذا المنهج السلفي يقيك أعظم الانحرافات وأخطرها، أعظم يقيك هذا المنهج السلفي يقيك أعظم الانحرافات والوقوع في أعظم الذنوب في الوقت الذي يكون فيه الإنسان مرتاحا ويزعم أنه يتقرب إلى الله عز وجل. ولا شك أنهم في ذلك، نسأل الله العافية، المغرر بهم. لهذا بعض أهل العلم يقول إن قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، أن ذلك هي أن هؤلاء هم وجوه أهل البدعة، نسأل الله العافية، ومنهم الخوارج. في مقابل الذي ذكرت عن منهج الخوارج فيما يتعلق بتكفير المسلمين واستباحة دمائهم والتأصيل والجد والحرص على الخروج على الحكام ونقض البيعة وإبطالها وضرب المسلمين بعضهم ببعض، نسأل الله العافية، مع ذلك يقابل ذلك المنهج السلفي، يقابل ذلك المنهج السلفي، المنهج الذي فيه الرحمة، الذي فيه الإحسان، الذي فيه الانضباط على قواعد الشرع، الذي فيه الحرص على الجماعة والحرص على الإمامة والحرص على مصلحة المسلمين وأمنهم، والحرص على أن يحفظ للمسلمين أو ينحفظ للمسلمين أموالهم ودماءهم وأعراضهم وأمنهم كذلك المجتمعي، كل ذلك إنما حقيقته في المنهج السلفي فقط، دون المناهج الأخرى كلها، دون المناهج الأخرى كلها إلا منهجا يتفق مع السلف في ذلك، كما لو أمكن الإشارة إلى ذلك الأشاعرة الذين يستقيمون على هذا المنهج في هذا الباب، يعني هم مثل السلف في هذا الباب، فإنهم يرون حرمة الدماء ووجوب أو تحريم الخروج على الأئمة ووجوب الصبر عليهم، لا أعرف أحدا منهم خالف في هذا الأمر. من القواعد المهمة جدا في المنهج السلفي في هذا الباب الذي ظل فيه الخوارج أنهم لا يكفرون من نطق بالشهادتين، فكل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو المسلم الذي له حق الأخوة الإسلامية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها، وفي حديث آخر: حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإذا من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد حقن دمه وماله وعرضه وصار أخا للمسلمين، لا يجوز الاعتداء عليه إلا بوجه شرعي، وليس ذلك اعتداء، إنما من إقامة الحدود أو استخراج الحقوق، وهذا هو المنهج السلفي. فإن أهل السنة لا يكفرون مسلما إلا بالدليل الشرعي، فمن ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه هذا الثبوت إلا بيقين، يعني لا بد أن 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 نفعل استعمال ظاهر المسلم هنا. فمن شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثبت إسلامه، ما لم يأتي بأمر كفري قاطع صريح واضح، ما لم يأتي بأمر كفري قاطع صريح واضح، فإنه إذا أتى بالأمر الكفري القاطع الصريح الواضح فهذا يكفر. ولأهل السنة في هذا ضوابط، ولأهل السنة في هذا ضوابط، حتى لو كان القاطع أو القول الصريح في الكفر فإنهم لا يكفرونه إذا لم تتحقق فيه شروط وتنتفي فيه موانع، يعني فإن عدم إرادة الكفر مانع، فإن التأويل مانع، فإن الإكراه مانع، فإن الخطأ مانع، لأن المراد لأن التكفير إنما يقع إذا كان القول المحرم أو القول الكفري متحقق بشروطه الشرعية، بشروطه الشرعية. فهذه القاعدة الأولى يجب على المسلمين عموما، يجب على عموم المسلمين تفعيلها، يجب على عموم المسلمين تفعيلها، واعتماد حرمة كل مسلم نطق بالشهادتين ألا يكفر إلا بدليل شرعي قاطع صريح واضح، وألا يكفر حتى يضبط هذا الأمر بالضوابط الشرعية السلفية التي قررها أهل العلم في ذلك. ثم بعد نفي التكفير عنه أو حتى لو لا سمح الله وقع في الكفر، فإنه لا يجوز لأحد أن يقيم عليه الحد، أن يقيم عليه الحد، ولا أن يقتله، ولا أن يمارس هذا الحق معه، لأن هذا حق الولاة، هذا حق الدولة، هي التي تقيم الحدود على الناس وتأخذ الحقوق منهم وتقتص للمظلوم من الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. فإذا فعل المسلم واحدة من هذه فإنه يجوز قتله، ولكن هذا يعود إلى ولي الأمر، لأن هذه من حقوق ولاة الأمر، وإلا انفلت الحبل وضرب الناس بعضهم بعضا وفتك الناس ببعضهم ولو بالتهمة، ولكن هذا يعود في الحقيقة حتى لو وقع مسلم بالكفر فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه وأخذ الحق منه إلا من قبل الدولة والقاضي الشرعي، ويحكم بقتله بضوابطه الشرعية، لأنه حتى لو كفر الإنسان فإنه يستتاب من الكفر، يستتاب ثلاثا، حتى إذا أبى أن يرجع فتلك الساعة يجوز للحاكم ويحكم عليه الحاكم بالقتل. والأمر الآخر وهو أمر مهم جدا وميزة من مميزات عقيدة السلف، وهي تحريم الخروج على الحكام ولو جاروا، يعني أنه لا يجوز تكفير المسلم، كما لا يجوز والحاكم المسلم مثله مثل غيره من المسلمين، لا يجوز تكفيره، لا يجوز تكفيره إلا بدليل صريح واضح تقوم به عليه الحجة. والحكام كما لا يخفى منهم الجائر ومنهم العادل، والذي عليه أهل السنة تحريم الخروج عليه وإن كان جائرا، تحريم الخروج عليه وإن كان جائرا، والواجب الصبر عليه وعدم الخروج، بل وتحريم الخروج، لأن الأدلة الشرعية تدل على هذا، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول بايعنا، وهو في صحيح مسلم، يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني أن الكفر البواح الظاهر الذي لا يختلف فيه أحد، فهذا في الحقيقة هو الذي يجيز الخروج، ولكن يشترط أهل العلم القدرة، يشترط أهل العلم القدرة في حالة كفر الحاكم كفرا بواحا، فإن أهل العلم يشترطون أن يكون المسلمين لديهم القدرة على الخروج عليه، ونحن نعلم أن في هذا الزمان وقعت أحداث خطيرة بسبب الخروج، فإذا سمعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانتبهنا لتحذيراته عليه الصلاة والسلام وحققنا منهج السلف، لو فعلنا ذلك لسلمنا وسلم الناس منا، وسلمت للمسلمين أموالهم وأعراضهم ودماءهم في أماكن كثيرة من بلاد المسلمين، ولكن نسأل الله العافية بعض المسلمين تجاوز بسبب الأحزاب الخارجية تجاوزوا الحدود فوقع الشر، مع صراحة الأحاديث، وهي وهذه الأحاديث هي العمدة عند أهل السنة في الموقف من الحاكم إذا جار، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، كما في حديث أبي هريرة أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب لعصبة ويقاتل لعصبة فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهد عهده فليس مني. وأهل المدينة في زمن لما تولى يزيد بن معاوية الحكم أو الخلافة أبوا ذلك، وهذا خطأ كبير منهم، وأعلنوا رفض خلافة يزيد بن معاوية، فجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى أمير من أمراء الحرة هو عبد الله بن مطيع العدوي، فلما جاء عبد الله بن عمر قال عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وساده، فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إني لم آتك لأجلس، أتيت لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني على ميتة أهل الجاهلية الذين لا يخضعون لطاعة ولا يقرون بولاية. وقد أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الدواء الناجع للموقف من الحاكم: إذا رأيت منه ما تكره، إذا رأيت منه ما تكره. هذا الدين العظيم قد أرشدنا إلى الموقف الصحيح. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. فإذا هذا الأمر وهذه النصوص الصريحة قد تجاوزها الخوارج وقفزوا عليها وتعدوها ووقعوا في أعظم الحرمات وهي دم المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر قال لأصحابه وقال للمسلمين وقال مبلغا عليه الصلاة والسلام: في أي يوم النحل نحن، وفي أي بلد نحن؟ فقالوا: نحن في البلد الحرام وفي اليوم الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ انظر عليه الصلاة والسلام كيف شفقته ورحمته وحرصه وبيانه عليه الصلاة والسلام، وانظر تجاوز هؤلاء المجرمين من أفراخ الإخوان ونتاج منهج الإخوان من الدواعش والقاعدة وبوكو حرام والنصرة وهذه الشيع الفاسدة التي أهون ما عليها دم المسلم، أهون ما عليها دم المسلم. وصاروا يركبون، نسأل الله العافية، الآن صاروا يركبون، يركبهم كل من أراد أن يجعلهم مطية لمصالحه، لأنهم لا عقول ولا دين ولا رحمة، نسأل الله اللطف والمعافاة، لا عقول ولا دين ولا رحمة، فلذلك يركبهم كل من أراد أن يستخدمهم مطية لأغراضه، كما فعل الروافض في جماعتهم، استعملوهم مطية إلى مقاصدهم، استعملوا جماعتهم مطية إلى مقاصدهم، وقد يكون استعملوا الخوارج أيضا مطية إلى مقاصدهم، لأن الخارجي لا عقل ولا دين ولا رحمة، نسأل الله العافية، ولا حد للحرمات يقف عنده، وإلا نسأل الله اللطف والمعافاة يأتون إلى المسلمين في مساجدهم فيفجرونها، ويأتون إلى نساء المسلمين فيسبونهن ويقولون هؤلاء سبايا. أسأل الله اللطف والمعافاة، أسأل الله اللطف والمعافاة. ما أفجر أهل البدع وأشد، يعني ما أشد خطرهم على أهل الحق، ومع ذلك يجب على المسلم أن يلتزم عقيدة السلف ويعلم أنها هي النجاة، يعلم أنها النجاة من هذه الظلمات، لأن من أعظم الظلم وأعظم البغي أن يكون منهجك يدعوك إلى الظلم والطغيان والاعتداء على إخوانك المسلمين. أقول هذا المنهج، منهج السلف الذي هو حرمة الخروج على ولاة الأمور وتحريم دماء المسلمين، والموقف أيضا من الخوارج واعتبارهم منهج ومذهب وفرقة سوء، هذا الذي عليه أهل السنة. يقول الآجري رحمه الله: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، نعم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين. لهذا روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه يقول إنه كان يقول إن الخوارج شر الفرق، لأنهم جاءوا على الآيات التي نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين، فجعلوها ماذا؟ على المسلمين. يعني إذا جاء آية من الوعيد التي يتوعد الله تبارك وتعالى بها الكفار قالوا هذه نطبقها على المسلمين، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذا المنهج ليس في الحقيقة إلا منهج الخوارج الذي هو منهج متعدي لمنهج أهل السنة. ولما كان أهل السنة ملتزمين بالحق قائمين به داعين إليه أدركوا حقيقة المنهج الخارجي وحذروا منه. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد ذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم، قال: ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. وابن عباس رضي الله تعالى عنه كما لا يخفى كان مع علي رضي الله تعالى عنه، وهو من أوائل من ناظروا الخوارج، فإنهم لما خرجوا على علي رضوان الله تعالى عليه وانحازوا إلى النهروان جاءهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وناظرهم فيما ينقمون على علي رضي الله تعالى عنه، ورجع منهم طائفة مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو لما رآهم يعني رأى في وجوههم أثر العبادة وقوة العبادة، ولكن نسأل الله العافية أهل ضلالة. لهذا قال: ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة، نسأل الله اللطف والمعافاة. لأن الأصل هو الاستقامة على الدين المنزل، الاستقامة على الدين المنزل، ثم كل مخالفة لدين الله هي في حقيقتها مؤدية إلى شر، مؤدية إلى شر، كما سيتبين بالنسبة لأهل البدع كله، لأنه يقابل ترك الوقوع في البدعة ترك السنة، ويقابل الوقوع في البدعة الاعتداء على الحدود والحرمات الشرعية. فإذا هذه أمور يجب أن ندركها ونتحققها وأن لا نغتر بذلك. وإن كان أحدهم يبدو متدينا أو ملتزما أو حريصا على السنن أو ما إلى ذلك، هذا كله لا قيمة له إذا كان على مذهب الخوارج. ونقول إن الإخوان المسلمين في هذا الزمان هم صورة من قعدة الخوارج الذين لا يقاتلون، وهم الذين دفعوا بالدواعش وأهل وأصحاب والقاعدة وبوكو حرام والنصرة، هم الذين أظهروهم، وهم الذين نسأل الله العافية قاموا على قواعد الإخوان. يقول محمد بن حسين الآجري رحمه الله صاحب كتاب الشريعة: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدل كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى أيام يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة، وهذا يزيد كان من أمراء المسلمين من قواد المسلمين وأمرائهم، ولكنه نسأل الله العافية خرج على يزيد بن عبد الملك، فجاء الناس لحسن البصري رحمه الله وقالوا له يعني ما ترى في مسألة يزيد؟ قال: فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. وصدق رحمه الله تعالى. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فإذا هذا هو المنهج السلفي الذي يجب على جميع المسلمين، وهو منهج رحمة ومنهج جماعة ومنهج حفظ الحقوق وحفظ الحرمات وحفظ الدماء، لأن ذلك هو منهج القرآن، هو منهج السنة، هو منهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس منهجا قائما على الهوى والبدعة. بل يجب على جميع المسلمين أن إذا أرادوا السلامة لأنفسهم في دينهم ودنياهم، السلامة لأنفسهم ودينهم ودنياهم، يجب عليهم أن يستقيموا على منهج السلف ليسلموا من شرور البدع، فإن البدع لها شرور ولها ظلمة، ولها نسأل الله العافية تفتح بابا من تسلط الشيطان على أهلها، فينقلهم من بدعة إلى بدعة، ومن بدعة دون غيرها إلى بدعة أكبر نسأل الله العافية، وقد يدخلهم في بدعة الكفر أو في بدعة كفرية نسأل الله العافية. ونحن في هذا الزمان قد رأينا الآثار الخطيرة للخوارج وخروجهم على الحكام، وما وقع في بلدان المسلمين التي نسأل الله العافية لا زالت في غب هذه الدعوات الفاسدة وهذه المواقف الفاسدة. فعندنا هذه سورية لها قرابة 10 سنوات قتل من أهلها ما لا يعلم عدده إلا الله، وهجر أكثر أهلها أهل السنة، واستبيحت دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وهجروا لا يلوون على شيء إلا بسبب ماذا؟ عدم الانضباط على منهج أهل السنة في الصبر على الحكام، لأن الحاكم في الحقيقة لا يعدو أن يكون من البشر، وأمره بيد الله وقلبه بيد الله، وهو من الناس، فالناس إذا صبروا لا يلبث أن يزيله الله تبارك وتعالى ويستبدل حال الناس من شر إلى خير. ولكنهم إذا قاموا وتجاوزوا الحدود الشرعية كما يقول الحسن البصري رحمه الله يوكلوا إلى السيف، فما جاءوا بيوم خير قط. والأمثلة في التاريخ كثيرة في الحقيقة، ولكننا نحن اليوم عشنا هذا في السنوات الأخيرة فيما سمي الربيع العربي، وهو في الحقيقة ليس ربيعا، وإنما حقيقته خريف الشر، خريف من الشر نسأل الله العافية، وشر عظيم أصاب المسلمين بسبب هذه الطغمة الفاسدة في كثير من الأحوال يركب الموجة الإخوان المسلمين ومن كان على شاكلتهم من الدواعش وغيرهم. وانظر المسلمين في ليبيا منذ قاموا على حاكمهم ماذا حل بهم، وانظرهم في اليمن ماذا حل بهم، وانظرهم قبل ذلك في الصومال ماذا حل بهم. ما أمنت كل تلك البلاد، ما أمنت ولا ارتاحت، ولا زالت نسأل الله العافية قطعت فيها السبل وانتهكت فيها الأعراض وذهبت فيها الأموال وتسلط عليها أهل الشر. أوليس لنا في ذلك عبرة؟ أوليس لنا في ذلك عظة؟ أوليس ذلك من يحذر من ذلك هم السلف، هم الذين على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أصحابه، الذي يأمر بتحريم، يبين تحريم الخروج ويمنع من ذلك. فتسلط في هذه البلدان نسأل الله العافية أهل الشر على الناس، وصار الناس يقتل بعضهم بعضا. وأقرب ما يكون يمكن أن نشبه هذا بحال المسلمين لما قاموا على الحجاج بن يوسف زمن ما يسمى في التاريخ بفتنة الفقهاء، التي حمل كبرها محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث الذي خرج على الحجاج بن يوسف وعلى عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، فخرج معه أناس من المسلمين، خرج معه أناس من أهل العلم، ومنهم الشعبي بسبب ظلم الحجاج واعتدائه وما كان يذكر عنه من الطغيان، ولكنهم نسأل الله العافية اندحروا، وصار الأمر يعني عاد عليهم بأعظم الشر، عاد عليهم بأعظم الشر، حتى أن محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث هذا الذي كان يريد الخلافة آخر أمره ذهب إلى رتبيل ملك الصين ولجأ إليه، ثم نسأل الله العافية سلمه ملك الصين للحجاج، فقتل نفسه هذا محمد بن عبد الرحمن، ألقى بنفسه من شاهق. المهم في ذلك أن الحجاج بن يوسف استدعى الشعبي رحمه الله، عامر الشعبي وهو من كبار التابعين، استدعاه وكان خرج على الحجاج في ذلك الوقت، ولكنه رجع عن ذلك وأناب وتاب. فدعاه الحجاج بن يوسف فقال له: كيف وجدتنا ووجدت نفسك أيام الفتنة؟ فانظر ماذا قال، وهذا حال المسلمين الذين خرجوا على حكامهم في هذا الزمان. يقول الشعبي رحمه الله: أصلح الله الأمير، اكتحلت والله بعدك السهر، يعني ما عاد يأتيني النوم، واستوعرت الجناب، يعني أن جميع أي جهة أتقلب عليها فهي وعرة، واستحلست الخوف وفقدت صالح الإخوان. هذا واقع في الحقيقة يعبر عن حال المسلمين الآن الذين خرجوا على حكامهم في بلدانهم، الذين خرجوا على حكامهم في بلدانهم، الذين غرهم الإخوان ومن كان على شاكلتهم، حتى صار حالهم مثل هذا وأزيد، نسأل الله العافية. ويقول أعشى همدان، وهو ممن خرج على الحجاج، يشكو حاله، يقول: نزوا يشكون البغي من أمرائهم، وكانوا هم أبغى البغاة وأعندا. نزوا يشكون البغاء يشتكون البغي من أمرائهم، وكانوا هم أبغى البغاة وأعندا. يعني أن هؤلاء الذين خرجوا هم البغاة في الحقيقة، وهم المجرمون، وهم الذين نسأل الله العافية يتحقق من وراء فعلهم أعظم الشر. وإلا لو صبروا فإن فرج الله قريب، وإن الشر الذي يحدثه الحاكم الظالم بفقد هذا الحاكم الظالم يحدث من الشر أعظم بلا بكيفية لا يمكن أن يقارن بالشر الذي كان يفعله فيما لو فقده الناس أو تصارعوا معه، نسأل الله اللطف والمعافاة. أقول إن نجاة المسلمين في دينهم ودنياهم، في سلامة أموالهم وأعراضهم ودمائهم، في سلامة حياتهم وضمان بإذن الله تعالى مستقبلهم، هو في الاستقامة على نهج السلف، لأنه نهج موصول بكتاب الله تبارك وتعالى، الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى رحمة، والذي أنزله هدى، والذي أنزله نور، والذي قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، رفع الله تبارك وتعالى به الحرج عن الأمة، وشرع لهم به كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة، ويريدها الخوارج والإخوان ومن كان على شاكلتهم، نسأل الله العافية، دينا ظالما باغيا ليس له هم إلا الحكم والمال والسيطرة والقفز على الحدود الشرعية لتحقيق المآرب الشخصية والحزبية، نسأل الله اللطف والمعافاة. وقس على الذي قلت هذا كل ما تراه من أصحاب من هؤلاء الأحزاب، فوالله ما يريدون إلا الدنيا، ولا يريدون إلا الحكم، ولا يريدون إلا تحقيق أهوائهم في هذا الأمر، والله ما يريدون الإسلام ولا يريدون الدين، وإنما يتخذون الدين مطية، وإنما يتخذون الدين مطية لمقاصدهم وأهدافهم، يتخذون الدين مطية لمقاصدهم وأهدافهم. وابحث في الأمر وتحقق، ستجد أن الأمر كما قلت لك، لأننا على جادة ولله الحمد بينة واضحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلذلك أقول: إذا أراد المسلمون لأنفسهم تحقيق الحياة الطيبة، فعليهم بالتزام عقيدة السلف التي هي تطبيق شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.